يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن في الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الحديث المشهور من معاني الأحاديث المشتركة المشهور، والمعنى المشترك يعني يشمل قد الصحيح، قد يكون موثق، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف. فإذا كنا اشتهر وهذه الشهرة كما يقولون، بعدين ما هو أصل الكتاب؟ ماذا أصول علم الحديث وأحكام حكم هذا الحديث؟ حكم واسع بالأخير يمكن أن يقول على أن المشهور يضعف ويصحح، يضعف ويقوي. جابر مكاسر، هاي الشهرة هذا حكم أنه هو عمل مشهور في ذلك، ما على خلاف السيد الخوئي لا يعتبر الشهرة جابرة السنة. هذا السيد الخوئي رحمه الله تعالى. المشهور بالحديث هو ما شاع عند أهل الحديث، ما دام كلامنا في الحديث إذا المشهور شاع عند أهل الحديث، وإن كان راوي واحد، قد يكون راوي واحد، ولكن هذا الراوي الواحد رواه عنه كثيرون كما ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو مر عن عمر بن الخطاب فقط، ولكن رواه عن عمر كثير جدا حتى أصبح من المشهورات. فإذا قد يكون راويه واحد ولكنه نقل عن هذا الواحد الكثير حتى أصبح من المشهورات، ويسمى هذا الحديث المشهور. قال المشهور هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، مو عند الفقهاء، عند الفقهاء قد يسموه مقبول بأن نقله منهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون، ولا يعرف هذا القسم إلا أهل الصناعة، دول المتخصصين في علم الحديث، هؤلاء يعرفون هذا مشهور هذا ليس بمشهور، أو ما كان مشهورا عند المحدثين وغيرهم، الفقهاء غير المحدثين الفقهاء عليكم السلام صلحكم الله بخير، غير المحدثين الفقهاء، هذا اشتهر يكون هذا الباب شهر روائية عندهم، كحديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو من الروايات المشهورة بين المحدثين والمفسرين والفقهاء والعرفاء، هذا اشتهر بين المحدثين وغير المحدثين. وكما ذكرنا سابقا على أنه هذا الحديث واقعا هو رواه راو واحد، ذكرنا سابقا هو عمر بن الخطاب رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم نقله عنه المئات،
يهوى بن رواه،
إنما الأعمال بالمئات، نعم
يا رواه،
رواه نقله عنه عن عمر، عن التابعين والتابعين التابعين طبقات متعددة حتى كثرت، نعم هذا مروي أي عن عمر، وليس مروي من مرويات الشيعة باعتباره نبوي، فأخذوا به أخذ المسلمات لأنه أصبح مشهورا، واضح؟ هذا هو معنى المشهور. وأما إذا كان مشهورا عند غير المحدثين ولا أصل له، شنو مشهور عند المحدثين؟ يعني مشهور بين المحدثين لكن غير موجود في كتابه، في أصله لم يؤخذ من كتابه، احنا قلنا معك فرق إن شاء الله سيأتي، فرق بين له أصل وله كتاب، فرق بين له أصل وله كتاب، الأصل الذي رواه مباشرة عن معصوم، فهذا بعض الأحيان يكون هو مشهور لكن شنو لا وجود له في أصل، المشكلة هذه القاعدة اللي في القدام، كم من مشهور ليس له أصل، يعني لا يوجد في كتاب من الكتب المعتبر الروائية التي رويت عن المعصوم مباشرة، واضح؟ فهو داخل في الضعيف، هذا حكم هسه. ما هو حكم هذا المشهور الذي مشهور عند غير المحدثين ولا وجود له في أصل من الأصول المعتبرة؟ ما هو حكمه؟ حكمه وإن كان مشهورا لكن ما لم يكن موجودا في أصل من الأصول المعتبرة فهو ضعيف، حكمه ضعيف. وهكذا النبويات اللي ذكرت، نعم ومن شو بعد أصبح مشهور بتعارف عليه فيعملون به من باب التسامح في أدلة السنة إلى آخر من القواعد الموجودة، واضح سيدنا؟ ولذلك جاء شاء الله نتأخذون من المقاصد لعله تجدون الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله يروي عن نبويات كثيرة كثيرة يروي نبويات لعلهم باب أنها مشهورات بين الفقهاء، لأن احنا قلنا المشهور قد يكون مشهور عند المحدثين فقط أو عند المحدثين وغيرهم.
يعني مشهور يعني
لا لا حتى عندنا حتى عندنا وجود بس بعض الأحيان قد يكون مشهور عندهم خاص بعض الروايات. المهم نحن نتحدث عن المصطلح عموما، نحن كلامنا عن المصطلح عموما عند الإمامية سواء كان مشهور عندنا أو عندهم، هم لا يعتبرون المشهور عندهم فقط، حتى بعد لا يعترفون أصلا بمذهبنا فلا يعتبرون ضابطة معينة عندنا. أما نحن لا نؤمن بأنه إذا وجدت واشتهرت الرواية كما سيأتي الآن إن شاء الله، اشتهرت الرواية عند الفريقين أقول هذا مشهور، أو فقط اشتهرت عند خاصة يسمى هذا مشهور. لكن عندنا لاحظ ماذا يقول، وهذا كالنبويات.
يعني هو السند راح يختلف يعني
ما يضر اختلاف السند مع وحدة المتن، ما يضر مشهور هذا
بينهم،
ما يضر يصير جبر عند ذلك. عندنا بعض الروايات ستأتي إن شاء الله تعالى علماء أمتي كأنبياء أو أفضل أنبياء دون سيد، هاي من المشهورات أيضا اللي ما موجودة في كتبنا المعتبرة، ما موجود علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. زين هذا أيضا من المشهورات التي هي المسلم من سلم المسلمين من سلم المسلمون من لسانهم، مو هذا أيضا من المشهورات اللي كان راجعت، هذا أيضا من المشهورات لكن لا أصله في كتب من الأصول المعتبرة. واضح. وحديث هناك حديث آخر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله يرونه عن النبي، ولدت في زمن الملك العادل كسرى، هذا أيضا من المشهورات التي لا وجود لها في أصل من الأصول المعتبرة لكن اشتهرت فأخذوا بها أخذ المسلمات، ومنها النبويات كما ذكر النبويات كثيرة اعتبروها من المشهورة وأخذوها أخذ المسلمات، فإذا هو حكم وحكم الضعيف. الشيخ الأخرس الأنصار رحمة الله إن شاء الله تأخذ المكاسب فجل يقول كما في النبوي، تفت سيد كما في النبوي يستدير كثيرا النبويات في المكاسب، مع العلم النبويات كما قلنا ضعيفة، وهكذا وهذا كالنبوية المعروفة في كتب العبادات والمعاملات من الفقير. واضح شنو وهكذا يعني أيضا ضعيفة
بالمشهورات،
ولكن لما أن الفقهاء أخذوها أخذ المسلمات وجعلوها لهم حتى بعضهم جعل قواعد، لكن قد يكون هي موجودة عندنا برواية المعصوم ولكن مع اختلاف المعنى، قد تكون هذه المشهورات موجودة عندنا عن روايات المعصومين لكن باختلاف شنو المعنى، كما يذكر لنا الآن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز رواية حجة، وهكذا الرواية لا يحل مال عمر المسلم إلا بطيبي نفسه، هذا أيضا هي موجودة بالرواية بغير الصياغة لا تلتفت الصلاة بحال، موجودة برواية أخرى غير هذه الرواية حسب ما راجعت. واضح. لكنه استعمل الفقهاء وصاغوها صياغة أخرى وجعلوها بمنزلة قاعدة حتى أصبحت من المشهورات. واضح. ما هو حكم هذه المشهورات؟ حكم هذه المشهورات النبويات حكمها ضعيفة، لكن بعضهم قالوا لا قد نصححها، لماذا نضعفها؟ واضح. هكذا رجعت بعض الكتب الأخرى عن السنة، مثلا من المشهورات عندهم مثلا حديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، مشهورة عند العامة، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، مشهور هذا أصل لا أصل له لا وجود له في أي كتب من الكتب المعتبرة. وهكذا رواية أخرى من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ما ذمي باعتبار اتفاقه ياهم، الذمي هو من ومن لم يشرب الخمر علنا ولم يقل أحمر خنزير، من آذى ذميا فأني خصمه يوم القيامة. تجي الحديث تعتبر صحيح أن نحن فقهير باعتبار ذمة دخلوا في ذمة الإسلام، فلا يشرب الخمر علنا ولا يأكل لحم علنا ولا يبيع علنا ولا يضرب الناقوس إلى آخره، فهذا بعد دخل في اتفاقية عهد مع الإسلام فلا يجوز أن يتفق، لكنه لا وجود له من أصل. وهكذا وجدت رواية يوم نحركم يوم صومكم للسائل حق وإن جاء على فرس، باعتبار على أنه السائل لابد أن يتأدب بين ذي ويسأل، أما على فرس ويسأل ليس من الأدب. كما واحد هو راكب سيارة يحسي واحد وواقف مثلا زحمة يعتبروها محل الشاهد على أن هذا ماذا، هذا من المشهورات لكن لا وجود لها في أقل من الأصول المعتبرة وهي نبويات. هذا في كتاب مثل الأدرس عن الحديث راجعته وعن ابن الصلاح أيضا. إذن وأما إذا كان مشهور عند غير المحدثين كالفقهاء مثلا ولا أصله لا وجود له في كتاب المعتبر من الأخبار الأصول الحديثية هو فهو داخل في الضعيف، وهكذا كالنبويات المعروفة في كتاب العبادات المعاملات من فقه أعني قوله إقرار عقلاء صلى الله عليه وآله، قوله صلى الله عليه وآله إقرار عقلاء على أنفسهم حجة جائز لا يحل مال أمره مستجابة بنفسه أصلا لا تتركه بحال، إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة التي هي شنو؟ التي هي شنو سيدنا؟
مشهورة
لا أقرأ
شنو؟
التي هي
مراسيل
ولا سند لها، لكن كما قلنا هي مراسيل ولكنها اشتهرت الشهرة جابرة. نعم ورد في ذيل صحيح الزرارة مثلا في ذيل دائما الرواية كما في الآية لها صدر ولها ذيل يعني آخرها. قال عليه السلام الإمام باقر عليه السلام وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النقصاء سواء يعني كما تفعل هي سواء يعني نفس الشيء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حالين. هذه الرواية موجودة يعني الحديث ليس مطلقا عن الحائض لا تترك الصلاة بحاله، مو وامع تترك الصلاة بحاله هكذا الرواية، مو الصلاة لا تترك بحاله الرواية هكذا وامع، لكن يتطرقون بعض الفقهاء يتطرقون بالمعنى بالرواية تجعله كقاعدة وتنتشر فيما بينهم لكنها مرسلة. كما يقول الآن فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم، فجرد الحديث من الرواية، شوف جرد الحديث من الرواية وحرف وصار كما سمعت، يعني الرواية كلها غير معناها صياغتها وعاد بصياغة جديدة، قال كقاعدة لا تدرك الصلاة بحال ورسي جردها من كل معانيها وجعل لها معنى واحدا يعتبرها قاعدة، فجعلها قاعدة لا تدرك الصلاة بحال. سؤال وهل لمجرد صفة الرواية مع كونها مسندة قيمة في مقام الإفتاء مع كونها شنو مسندة لها قيمة في مقام الإفتاء؟ هذا حكمها، هذا حكم المشهور
مشهور.
هذا حكم المشهور هسه.
وهل لمجرد شهرة الرواية
مع كونها مسندة
مرسلة
مرسلة مسندة مسندة
هي المفروض مرسلة
قيمة، وهو كذلك كان كذلك الفضل مع كونها مرسلة مو مسلمة، إذا مسلمة ما عندنا إشكال إحنا زين، لكن مو تقطعون الكلمة فوق قيمة في مقام الإفتاء أو أنه يشترط أن يضم إليها عمل المحدثين والمفتين، يعني الشهرة تكون جابرة الآن لهذا المرسل أو لا، والشهرة شهرة المحدثين شهرة روائية، قال أن يضم إليها عمل المحدثين، شو عمل المحدثين؟ يعني شهرة روائية أو المفتين شهرة شنو عملية، وإلا فلو نقلوا بلا إفتائين بس الواية على مضمونها فهو يورث شكا في صحتها بل يوجب خروجها عن الحجية. فيه بحث طويل وقد استوفيناه في بحث الأصولية من قسم الحجية المشهور، أعلم على أن المشهور من الأخبار حجة والحجية ترجع لمن للشهرة الروائية، فعندنا تعلموا عندنا شهرة فتوائية وعندنا شهرة روائية، الجابر له هذا الحد المرسل والشهرة الفتوائية، واضح؟ إذا عمل المشهور بهذه الرواية فإنها العمل يعني فتوى فأتوا بها، وعمل مشهور جابر يعني شو المعنى سيء عمل مشهور شو المعنى؟ عمل يعني أفتوا في على ضوئها شهرة فتوائية عملية يعني لا تكون جابرة، أما إذا كانت مشهورة لا في ما بينهم
في قيمة في المقام الإفتاء شهرة فتوائية أو في شهرة عملية
نعم أو الحديثية
عملية
بين الروائية عفوا بين المحدثين. الآن عندنا مصطلح اسمه مصطلح الغريب، وهذا ألفت فيه كثيرا، وبالذات الغريب اللفظ من حيث اللفظ. الغريب الغرابة تكون بالسند، وأيضا الغرابة تكون بالمتن بالمضمون. قد عرفت معنى الغريب وهو المتفرد في الرواية، وقسمنا إلى قسمين تذكرون السيدنا، الغريب النسبي والمطلق، مو بداية البحث قسم الثلاث أقسام مقابل متواتر، مستفيض والغريب والشان في بداية البحث قسمناهم. الغريب قسمنا إلى نسبي وإلى الفرد النسبي والفرد المطلق، قسمنا الغريب إلى الفرد النسبي وإلى الفرد المطلق، واضح. والغرابة تكون بالإسناد وتكون أيضا بمن بالمتن، وبعض الأحيان قد تكون خاصة بمن بالإسناد. طبعا عندنا غرابة باللفظ، حتى هو جعل الغريب باللفظ مستقلا في مقابل الغريب. الأصح أن يجعل الغريب باللفظ شنو من أقسام الغريب، أي قسم قسم، غريب بالسند وغريب بالمتن، والغريب بالمتن هو الغريب باللفظ.
لا بس هو أفهمه لأنه
في كلام خصوصي ظاهر. قد عرفت معنى الغريب وهو المتفرد في الرواية، يعني شوف المفرد المتفرد بالرواية، يعني شنو متفرد مولانا عشان ذكرنا المتفرد أنه في الشال أيضا شنو الشيخ الكليني ألف كتاب في كتاب أصول الكافي النوادر. النوادر يعني شنو معنى
الشواذ
منفرد من الشواذ، إحنا فهل معنى أنه راويها واحد متفرد بها واحد، فما في حديث اسمه أبو بكر من معاشر الأنبياء لا نورت ما ثلاث ما صدقه، هذه واحد هذا. قال لا، قال الغريب إسنادان ومتنان، الغرابة في السند وفي المتين. شنو الغرابة في السند والمتن معا؟ وهو ما تفرد برواية متنه واحدا من الرواة، هو متن شنو واحد من الرواة، ويليق أن يوصف بالغريب بالمطلق، الغريب مطلق عن سندا بذلك ومتنان، أي الغريب من الجهتين، واضح. باء الغريب إسناد فقط لا متن، وعرفه الشيء الثاني بقولك حديث كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا، إذا انفرد واحد برواية عن آخر غيرهم، برواية عن آخر غيرهم. وإن شئت قلت بصياغة ثانية للتقسيم، إذا اشتهرت الرواية عن جماعة معينة من الصحابة ولكن الناقل منهم عن رسول الله واحد، ناقل واحد هو من ضمن يجعلون أنما الأعمال بالنيات يجعلهم من الغريب، هذه واحد ولكن نقلوه 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 فأصبح مشهورا من ناحية المتن ولكن من ناحية السند، وهو شنو غريب
قوي.
وإذا شئت قلت إذا اشتهرت الرواية عن جماعة معينة من الصحابة ولكن نقلها الراوي بسند آخر لا ينتهي إلى تلك الجماعة بل عن صحابي غير معروف بنقلها، يعني هذا ما راويها ولكن نقلها عنه، فهذا نعتبره طبعا ها
غريب السند،
هذا غريب في السند يقول لأنه الراوي واحد ولكن ما سمعه عنه، نقل الرواية عن شيخ كبار بس احنا معاصرين شيخ كبار ما سمعنا كلام من شيخ كبار مثلا
اه هالشيء
اي اي ماذا يقول
راويها واحد
ولكن نقلها الراوي عن نفرض الصحابي بسند اخر غير السند المشهور لا ينتهي الى تلك الجماعة بل عن صحابي غير معروف بنقله،
يعني هي نفس الرواية بس
صحابي ما راوي لا جماعة
الرواية هي نفس الرواية، يعني مثل ما نقول أنا ما أرويها فلان وفلان وفلان ولكن أنا ما أرويها عن شخص شخص أصلا ما
لم يرويها أصلا، يعني هو السند موجود طبقة موجودة مثلا عن صحابة عن رسول الله، تجي طبقة التابعين تروى عن من عن الصحابة عن الصحابة موشي وهكذا، لما نأتي إلى طريق هذا الصحابي هذا الصحابي ما مروين عنه هاي الرواية ما عدد ولا رأوه عنه، يعني طبقة روته عنه وطبقة لم تروي عنه، هاي الطبقة لم تسمع منه ما عدا هؤلاء سمعوا منه واضح روه عنه عفوا، وهذا سمي غريب رويه واحد مع العلم أنه طبقة أخرى روت عنه لم تروي هذا الحديث كيف رويتم أنتم عنها الحديث؟ فأسمي هذا غريب. وهذا ما يسمى بأنه غريب من هذا الوجه، أي من هذا الطريق. يعني شنو؟ لأنه لم يروى عن الصحابي بالطريق المعروف عنه، بل روي بالطريق المجهول، فنسمي هؤلاء طريقهم غريب. من هذا الطريق الصحابي مثلا نفرض رواية زرارة عن أبي بصير عن الإمام الصادق، البصير أصحاب الصادق عليه السلام، روانا الرواية أبو بصير، جينا لقينا جماعة آخرين رووها عنهم عن أبي بصير، ورووا إلى أبي بصير، ولكن هاي الرواية أبو بصير ما رواها أصلا، بل صحابي غير معروف بنقلها، صحابي مجهول، هذا ما رواها أصلا، كيف يرويها هو؟
يعني هو ما راويها
أصلا، ما راويها، وأنا جدت هذا رواها فلان صحابي. أعيد رواية، وإن شئت قلت إذا اشتهرت الرواية عن جماعة معينة من الصحابة اشتهرت فيها الصحابة مو، ولكن من اللي نقلها؟ واحد نقلها الراوي بسند آخر غير سند هذا الصحابي، لا ينتهي إلى تلك الجماعة، بل عن صحابين غير معروف بنقلها أصلا، هذا ما راوي الرواية.
نفس الرواية،
نفس الرواية، بس هو ما راويها أصلا، راويها غيره. كيف نسبتها إليه؟ نسمي هذا بالغريب سندين. وهذا ما يسمى بأنه غريب من هذا الوجه، أي من هذا الطريق فقط، لأنه لم يرويها أصلا هذا الصحابي، فطريقه غريب. وقد أكثر الترمذي في سننه وابن الجوزي في كتاب الموضوعات من هذا التعبير. سنن الترمذي، لاحظون إذا تروحوا تراجعون الكتاب، يروي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله عن الصحابة، يكتب عليه هذا حديث غريب، راجع ويقولون هو من أخرج وابتدع هذا المصطلح، المصطلح الغريب، يقولون من إبداعات الترمذي، كتاب سنن الترمذي. وأيضا ابن الجوزي ألف كتاب الموضوعات، طبعا هذا هم يسقط روايات شيعية من ضمن موضوعاته ابن الجوزي. جيم أو ثالثين ما تفرد واحد برواية متنه، واحد قاوى متن فقط، ضربنا مثال على أن أبو بكر لأن معاشر الأنبياء روى عن رسول الله لم يروه أحد غيره، هذا مفرد السنة ونسبي، لم يره غير أبو بكر، ما تفرد واحد بروايته متنه ثم يرويه عنه جماعة، جو جماعة نقلوا عنه كثيرة، فيشتهر نقله عن المتفرد الواحد، فيعبر عنه للتمييز عن سلفتان بالغريب المشهور لاتصافه بالغرابة في الطرف الأول، لأن راوي واحد،
نعم
واحد فقط، ولاشتهاره طبقات كثيرة بدأت تروي هذا، سميناه مشهور من ناحية الطرف الثاني. فمن الطرف الأول غريب، لأن لا لم يروي أحد من الصحابة غيرك، وسميناه مشهور لأنه بعد ذلك رواه شنو؟ طبقات متعددة. وهذا يذكر أيضا من ضمن حديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا رواة أبو بكر ما هو نحن معاشر الأنبياء روا عن رسول الله، معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا خلقنا، من طرف وراوي بس أبو بكر لم يره أحد أبدا، لكن اشتهر بينهم الصحابة وجعلوا حجة لمنع الزهراء عليه السلام، واضح؟ لاتصال بالغرابة في الطرف الأول وبشيرة في الطرف الآخر. وإليه يشير الشهيد الثاني بقوله أو غريب متنا لا سندان، السند صار مثل المشهور بعد، واضح سيدنا، لكنه من حيث المتن باقي شنو؟ غريب بالنسبة لأحد طرفي الإسلام، فإن إسناده متصف بالغرابة في الطرف الأول لأن راوي واحد، على شكل أبو بكر فقط رواه عن رسول الله، وبالشهرة في الطرف الآخر، ليش؟ لأنه اشتهر بين طبقات متعددة، كحديث إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب، غريب في الطرف الأول لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر بن الخطاب، مشهور في الطرف الآخر لأن رواه كثيرون، والحديث قد ورد في طرقنا عن أمتنا عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، إذن هو حتى عندنا هذا الحديث موجود سيدنا، إنما الأعمال بالنيات موجود حتى في كتبنا. وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة، هذا قابل الشاذ، ويخص
لأن إسناده متصف بالغرابة في الطرف الأول. شين طرف الأول؟
سيدنا ما تقرأ قبل نتصف عثنى وتقرأ وتبقى يعني طرف الأول رواه فقط عمر بن الخطاب، ثم جاءت بعضه طبقات روته روته عنه. خليك ويانا سيدنا حرفا بحرف حذو النعل في النعل، لا تقرأ قدام تغلبنا بالإقراية جير واضح. خليك وياي عوفك بن الكتاب. فعند ذلك لاحظ سيدنا عوفك بن الكتاب وعلي سيدنا انت رويته فقط، بعدين الناس اطمئنان للسيد هذا رواه وذاك رواه وذاك رواه حتى اشتهر مع العلم الطرف الواحد من اول واحد تنتبه اشتهر. هذا شو تسميه؟ هذا غريب من حيث الاسناد، يا راوي واحد بس الطرف الثاني اشتهر بينهم، فهو غريب مشهور، غريب من الطرف الاول ومشهور من الاطراف الاخرى. وهكذا قلت لك يا حديث بعد انما الاعمال بالنيات، يا حديث بعد يا حديث سيدنا عفوكم السلام، يا حديث
حديث
حديث ابو بكر ماذا قال؟ كذب على السيدة ماذا قال؟
الانبياء لا يوضح.
هذا رواه فقط ابو بكر والجماعة رواه عنه، هذا غريب. شو الحكم الغريب؟ وقد يطلق الغريب على غير المتداول، طبعا حكم حكم الضعيف. وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة، ويخص ذلك باسم الشاذ. بعض الأحيان مو غريب بالسند ولا المتين، إنما غريب غير متداول، هذا غير موجود عندهم بين المحدثين بين الفقهاء، هذا يسمي غريب بمن يخص ذلك باسم الشاذ. ولكن الاصطلاح جرى على تثنية الشاذ في مقابل الغريب. احنا عندنا الشاذ شنو؟ له سند صحيح لكن مضمونه لم يروه المذهب، ليس من عقائد كروايات التحريف. واضح؟ تحريف القرآن شاذ منه. روايات القراءات العشرة نفرضها هو شاذ، ما اذا لقينا امام يرويها نقول شاذ، لا إمامي مو وانصح سنده. فإن الشاذ ما تكون في مقابله رواية مشهورة بخلاف الغريب لا تكون في مقابله رواية مشهورة. الغريب لفظا وهو في عرف الرواة والمحدثين عبارة عن الحديث، هذا راح يصير بس بالمتن. غرابة اللفظ يعني شنو معناها؟ فقط في المتن. لكن شنو الغرابة هنا؟ عدم ظهور معنى الحديث. هنا الغريب باللفظ شنو؟ عدم ظهور دلالة ومعنى الحديث. يكون له متعان متعددة مجمل
الفاظ المتعددة،
الفاظ صعبة يحتاج متشابهة تحتاج إلى بيان. وقد ألفوا في هذا المجال كتب كثيرة، من ضمنهم ابن الأثير ألف غريب الحديث النبوي الشريف 5 مجلدات بيان معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيد عبد الله شبه رحمة الله عليه، عفو عبد الله شبه ألف كتاب ما سمى الغريب، سمى مصابيح الأنوار في شرح معاني الأخبار مجلدين. الشيخ الصدوق ألف كتاب شنو؟ معاني الأخبار، يعني يبين معنى الحديث بالحديث، يبين معنى الأخبار. ما الشيخ الصدوق سمعين بي هذا الشيخ الزهر يوصي بقراءة الكتاب. ليش؟ لأن يبين معنى الحديث بنفس الحديث، وهذا رائع جدا، يعني تفسير الحديث بالحديث. هذا ايضا من انواع علم الغريب. طبعا والغريب في القرآن الكريم
هل في سير باشمر
سير عبد الله مصابيح الانوار كذلك، ذاك هو يشرح الاحاديث الغريبة المعنى،
يشرح الحديث
يشرحها مجلدين سعره 15,000. قال الغريب وهو في عرف الرواة والمحدثين عبارة عن الحديث المشتمل يتمتنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله في شائع من اللغة. هذا وإن فهم الحديث الغريب لفظا جزء من علوم الحديث، يعني يكون الطلبة يدرسون معنى شنو الغريب لفظا حتى يفهمون دلالة الأحاديث ومعانيها. لانتشار اللغة وقلة تمييز معاني الألفاظ الغريبة، فربما ظهر معنى مناسب للمراد والمقصود في الواقع غيره، في الواقع غيره مما لم يصل إليه. يقول قد ويفهم من الناس شيئا هو غير مراد، فعلى الطالب ماذا؟ أن يدرس غريب الحديث حتى يفهم دلالة الأحاديث ومرادها.
وقد صنف فيه جماعة من العلماء، وأول من صنف فيه هو النضر بن شميل أو أبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا عندك أيضا في المجاز عند مجاز القرآن، وبعدهما أبو عبيدة القاسم ابن سلام، ثم ابن قتيبة سنة، ثم الخطابي سنة، فهذه أمهاتهم. ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كابن الأثير، فإنه قد بلغ بنهايته النهاية. شو بلغ؟ يعني 5 مجلدات. ابن الأثير سماه غريب الحديث. ثم الزمخشري عند كتاب الفائق. شنو هذا الفائق؟ بيان دلالة معاني الحديث كل غاية. ثم الهروي فزاد في غريب القرآن، غريب القرآن يعني الألفاظ التي معانيها غامضة في القرآن الكريم، ثم غريب القرآن. ترى هالكتب بعضهم هم مصطلحات، بعض الطلبة يجي باعوا على الكتب مثلا غريب القرآن غريب الحديث، شو معنى هذا الكتاب؟ لاحظها هذا بالعكس، هذا علم مهم جدا. هذه بعضهم يسمي حل إشكالات الحديث، حل إشكالات الفاظ القرآن، نفس الغريب هذا لفظ غريب مبهم غير ضابط، ما يسمي مجمل، يسمي مشكل، بعضهم سماه غريب. بل هذا ما لدى السنة الذي ذكره الشهيد الثاني رحمه الله. وأما عند الشيعة فأول من ألف فيه هو الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى محمد بن علي بن بابوي المتوفي سنة 381 باسم معاني الأخبار. خوش كتاب رائع جدا هذا، اشتريه. وأبسط من ألف في هذا الباب من أصحابنا فخر الدين بن محمد النجفي الطريحي. هذا ما عندي للأسف الشديد، كنت أتابع غريب الحديث، الطريحي مهم جدا كتابه، يعني معاني الحديث النبوي الكريم. المتوفى عام 1085 باسم غريب الحديث خاصة. كما ألف في كتاب مجمع البحرين، هذا أيضا مهم جدا، هذا غريب القرآن الكريم. وأبسط منهما ألفه العلامة السيد محمود الطبقطبائي التبريزي. وإن شاء الله تعالى أما المتفق عليه ونختم الكلام، متفق عليه الصدوق والطوسي كلاهما رووا حديثا واحدا، مسلم والبخاري رووا حديثا واحدا، فيقال هذا متفق عليه. فحينما تسمع الإمام يقول متفق عليه، يعني مثلا عند الطوسي وعند الثلين أو بين الإمامين، ولا تسمع متفق عليه عند السنة، يعني البخاري ومسلم.
لذلك متفق عليه بين السنة والشيعة،
قد يستعمل هذا المصطلح بالمعنى العام متفق عليه. ولذلك ماذا فعل النيسابوري؟ ألف كتاب مستدرك على الصحيحين، يعني متفق عليه بينهما ولم يذكرهما في كتبهما، فذكر مناقب لآل علي والزهراء عليه السلام، فكتم بالتشيع بهذا النقل، سموه مستدرك النيسابوري. متفق عليه إذا اتفق المحدثان، لاحظ شو معنى مصطلح متفق عليه، إذا اتفق المحدثان أو أزيد، يعني كل علماء المذهب أو لا مذهبين، إذا اتفق المحدثان أو أزيد على نقل خبر يطلق عليه متفق عليه، كما إذا اتفق البخاري ومسلم على نقل رواية، أو اتفق الثلاثة كما إذا اتفق معهما النساء والترمذي على نقل فيطلق عليه المتفق عليه. قال النووي وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمراد انتباه الشيخين، هاي عند العام اتفق عليه يعني عند الشيخين، يعني ذكروا هذا وهذا. ومثل ما إذا، لكن طبعا مسلم بعض الأحيان نقل ما لم ينقله البخاري، والبخاري نقل ما لم ينقله مسلم، يعني حديث ما متفق فيما بينهما، وإلا لماذا ألف مسلم الصحيح وإلا لاكتفى بكتاب البخاري؟ واضح. ومثل ما إذا نقل فضلاء أصحاب الإمام، هاي عند الإمام يشوف زرارة وأبو بصير جميل بن دران، هؤلاء رووا كلاهما رواية متفق عليه، رواية واحدة عن الإمام الصادق أبي جعفر الباقر عليه السلام، كزرارة بن عيون ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية أمثالهم، فيطلق عليها رواية الفضلاء. شو معنى رواية الفضلاء؟ وهي فيما رواه أصحاب الأئمة متفق على روايته، سموها رواية الفضلاء أو المتفق عليها بين أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ومثل ما اتفق الكلين والصدوق على نقل رواية بسند واحد أو بسندين، أتميض الصدوق رواية نفس الرواية بسند والكلين بنفس السند، متفق عليه من حيث السند، لا قد يكون من حيث المتن، أو بسندين والمتن واحد متفق عليه. وأعلى منها أعلى المتفق عليه منها ما إذا اتفق المشايخ الثلاثة على نقلها على عالي السند على الاتفاق الكليني الصدوق وال يعني في الكتب الأربعة باختصار إذا وجدنا في الكتب الأربعة إذن هذا متفق عليه فإن الاتفاق مجيه واضح لا تتكلم كلما زاد هؤلاء اتفاقا في الروايات يعني يعتبر هذا ماذا سموه متفق عالي واضح المصحف يأتي إن شاء الله يوم الأحد وصلى الله على محمد وآل محمد.